نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية اختلفوا في سبب نزولها. يروي بعض المفسرين أن جماعة من قريش حين دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين قالوا إنما نعبد آلهتنا ونحب الله عز وجل لأجل أن يقربونا إلى الله، فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا القول ضعيف، لأن قلنا أن صدر آل عمران حوالي 80 آية، حوالي فيما يقدر 81 آية نزلت في وفد نجران، ووفد نجران زعموا أنهم يحبون الله ويحبون نبيه عيسى، وهم يزعمون أنه ابنه، فتعظيما لله عظموا عيسى. فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم إن زعمتم أن محبتكم لله خالصة فاتبعوني يحببكم. يحببكم أصلها يحبكم، والفعل المضارع إذا كان مضاعف بمعنى أن الباء مدغمة في الباء الثانية قض وكر وأحب ولا حب، المضاعف جاز فيه الفك والإضغام، فجاءت بالفك يحببكم وجزمت لأنها في جواب الأمر فاتبعوني يحببكم الله، وجواب الأمر في معنى الشرط، فكأن الآية إن تتبعوني يحببكم الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن زعمتم أن لكم محبة لله عز وجل فاتبعوني فإني رسول الله إليكم وإلى الناس جميعا. والرسول اللهم صل عليهم وسلم تسليما إذا جاءوا بآية وثبت في عقول الناس واقتنعوا، إنه ما على وجه الأرض من رأى نبيا إلا وهو مقتنع أنه رسول، حتى فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرف أن موسى رسول من الله إنما رفض استكبارا، فما من نبي يأتي بآية إلا ويقع في قلب المشاهد أنه رسول الله حقا. وقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الله عز وجل أثبت لنفسه محبة، فهو يحب عباده وعباده المتقون يحبونه. يحببكم الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يحب من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه. فنثبت أن لله محبة، وأكثر المفسرين المتأخرين يجعلون قوله سبحانه يحببكم الله أن يثيبكم، أن يعطيكم أجرا على طاعتكم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن يثبتوا لله محبة. فنحن نثبت أن الله يحب ويرضى ويكره ويثيب ويعاقب. وهؤلاء جعلوا إما أنها مخلوقات منفصلة عنه، فإذا قال أنه سبحانه يكره بمعنى عقوبة تحل بقوم، فإذا قالوا أحب بمعنى أنه أثاب قوم على شيء مما رضيه عنهم، ولا يجعلون لله. وبعضهم يفسر المحبة والرضا بمعنى الإرادة، والإرادة غير المحبة. الإرادة هو قصد الإنسان لشيء لأن يفعل، فإذا أراد الله شيئا قد تكون بمعنى المحبة إذا كانت إرادة شرعية، وقد تكون بمعنى التكوين والخلق والإيجاد إذا كانت إرادة كونية قدرية. فالإرادة غير المحبة. الله عز وجل يحب عباده وعباده يحبونه سبحانه، كما قال في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم وصف هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. محبة الله عز وجل لا بد أن تكون خالصة. أغلب الشرك في الناس أو كل الشرك في الناس إنما منشأه وأصله تقسيم المحبة. فمن جعل لله ندا، الند غير الشريك، الند أن تزعم أن فلانا بيده يفعل الخير وله أن يفعل كذا وله أن يمنع كذا، فتسند الإعطاء والمنع له، لا بمعنى أن هناك خالق للكون غير الله عز وجل، أو أن هناك من يهب الرياح ويرسل المطر غير الله عز وجل. مسألة إثبات الربوبية له سبحانه وتعالى قل من ينازع فيها، وأما من يتكلم في العقائد والتوحيد بأن مقصود الآيات إثبات أن الله عز وجل واحد في كونه هو المتصرف، هذا معنى قاصر. فإن هذه المعاني ثابتة في قلوب حتى أكثر الناس كفرا وهم جاهلية العرب، لكن المعنى بأن هذا الذي أن الله سبحانه الذي تفرد بخلق الكون والذي تفرد بتصريف أفعال العباد وأوجدهم من عدم هو الذي يستحق ويجب أن تصرف له أنواع العبادات منها المحبة. قلنا أن معظم ما يحصل من ناس من كفر وشرك هو انقسام المحبة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة شيء تصد المرأة عن طاعة الله أنها مألوه معبود، فيقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة بمعنى ثياب الحرير أو الثياب التي من دمقس وأنواع جيدة، وهذه كانت مفاخر عند العرب. فإذا إنسان انشغل خاطره كيف يأتي بالدينار والدينار والدرهم ويسعى عليه بكل طرق، فإذا عرف أن هناك من يتحصل منه مبلغ سعى إليه ولو كان في سخط الله عز وجل، فهذا عبد لذاك النوع من المادة، فسماه عبدا لأنه أطاعه وأذل نفسه له. فكذا من ذل لغير الله عز وجل من مخلوقات الله وأطاعها أو نسب إليها شيئا مما يجري من الكون من تغييرات، فهو والعياذ بالله جعل لله ندا. والشاهد أن أقسم أن معظم أنواع الشرك إنما هي منقسمة عن تشريك المحبة، ولذا وصف الله عز وجل أولياءه المتقين بأنهم أخلصوا المحبة لله لا يشركون معه غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من أي شيء؟ مو من أصنام الذين يحبونهم مع الله، لا، لأن أولئك يحبون أصنامهم ويحبون الله عز وجل، يحبون مألوهاتهم من متاع الدنيا وغيره ويحبون الله عز وجل، فأشركوا بالمحبة. فيقول الله في وصف المؤمنين أن حبهم لله أشد حبا من أولئك لله، لأن أولئك محبتهم مقسومة وهذه محبتهم خالصة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحبه الله عز وجل فإنه يجعل له القبول في الأرض. جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يؤمر عليه السلام بأن ينادي في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه منزلة عظيمة، من أحبه الله ورضي عنه فإن الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض، ويحبه الله ويحبه من في السماوات. وكذا إذا افتقدته الأرض بموت بكت عليه السماء والأرض. وأما غير هؤلاء فإنهم مبغوضون، ولذا تضيق عليهم حياتهم في الدنيا، ويلعنهم من في السماء إذا صعدت أرواحهم. الشاهد أن الله يحب عباده المتقين لأنهم أحبوه. ومن أحب الله عز وجل لابد من علامات، فأولها ما ذكرته هذه الآية: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. واتباعه معنى طاعته، وطاعته في القول وفي النهي، فيما أمر وفيما نهى. فإذا أمر لا بد من إطاعته ما استطاع المرء، وإذا نهى لا بد من النهي بالكلية. ما يقال ما استطاع، لأن النهي ترك ولا كلفة فيه على المرء. فإذا نهاكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعت. وإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإنسان يؤمر بالقيام في الصلاة فيعجز فيقوم في بعض الأركان ويقعد في بعضها، يؤمر بإخراج زكاة فلا يستطيع إخراج جميعها فيخرج جزء منها ويترك شيئا منها، يؤمر بإطعام رقيقه وأهله فيعجز عن كفايتهم ويخرج جزءا منها وشيئا منها. لكن يحرم عليه الزنا، لا يقول أزني بخادمة فلان لأنها ليست حرة، فإن الله لم يبح منه شيئا. وإذا قال لا تكذب لا يجوز أن يداهن فيكذب، فإن الله لم يبح منه شيئا. فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن السرقة لا يقول هذا أمرا حقيرا لا تلتفت إليه الأنظار، فإن الله لم يبح منه شيئا. وهكذا سائر المعاصي، وإذا نهى عن شيء فلا بد من الاجتناب عنه، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يكون في القول في الأمر وفي النهي، ويكون كذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم في الهدي وفي الفعل. إيش معنى الهدي؟ يعني في التصرف وما تأتي به الأمور الطبيعية في خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتبسم، كيف كان يعامل الناس صلى الله عليه وسلم، وما كان موقفه حين يكون بين جلسائه صلى الله عليه وسلم. هذه القدوة مأمور باتباعه فيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك مأمور المرء المسلم بأن يتبعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ما يفعله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعيته، وما يتركه دليل على مشروعيته، فما ترك من شيء قد يكون تركه حرام وقد يكون تركه مستحب سنة، فما تركه صلى الله عليه وسلم فلتفعله، بمعنى تتركه، لأن ترك فعل، الترك فعل ويثاب المرء عليه، الله سبحانه وتعالى سماه تركا، وفي اللغة سمي الفعل تركا. الشاهد أن 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 محبة الله التي استوجب منها ويقتضى بها دخول الجنة إنما تكون في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في طاعته فيما أمر ونهى وزجر وفيما قال وفعل وترك صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يحبه صلى الله عليه وسلم ثم جاء بما يخالفه عن هوى وعن عمد فدعواه غير صحيحة. لا قلنا عن عمد، لأن الإنسان قد يعصي فيشرب الخمر ويحب الرسول، هل يجتمع شرب الخمر مع محبة الرسول؟ هل يجتمع إيمان ومعصية في قلب المرء ولا ما يجتمع؟ يكون المرء عاصي وإيمان، فيه فسخ وإيمان، هذا يجتمع في قلب المرء، ما يعني فيه من هو مؤمن خالص وقليل ما هم، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا منهم. ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فالمعصية قد تكون مع الإيمان، فيحب المرء لإيمانه ويكره لمعصيته، فمن أتى معصية وقلبه وجل مضطرب يخشى بأس الله وعقوبته. ولا يقال هذا ما يحب الله ورسوله، كما كان نعيم أو فلان كان يؤتى به فيجلد مرة واثنين والثالثة لعنه بعض الصحابة، قال ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يحصل هذا للمرء، ولذا يكره منه المعصية ويحب منه الطاعة. لكن لو جاء رجل أو إنسان مسلم وعمل شيئا مما يتقرب به إلى الله عز وجل في ظنه، لم يأتي به شرع، ونصحته قلت هذا الشيء ما يتعمد ما يتقرب به إلى الله عز وجل، قال نحن إذا جلسنا جئنا بموسيقى واستمعنا شيئا من الغناء المباح الذي فيه أناشيد لأجل أن نرفه على قلوبنا ومن بعدها نذكر الله في نشاط، نقول يا أخي هذا أمر محدث لا يجوز فعله ومنهي عنه. فإن أصر قال رأيت فلان وفلان فهذا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا يجوز طاعته ولا اتباعه، وما فعله مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته طاعته، هذا هو الميزان، محبته طاعته. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمن زعم أنه يحب الله مع ذلك يعبد عيسى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي إن أحببتم الله يجعل لكم ذلك الثواب، وهو محبته سبحانه وتعالى. المحبة جاءت عقب طاعتهم للرسول، لم تكن هناك محبة، فدل على أن من صفات الله عز وجل صفات اختيارية تقع حيث يشاءها سبحانه وتعالى. طائفة من المسلمين ظنوا أنهم لو قلنا أن الله عز وجل يحب ويرضى ويتكلم وينزل ويصعد، ينزل إلى سماء الدنيا وينزل إلى أرض الدنيا يوم القيامة، إذا قلنا أنه يصعد وينزل سبحانه وتعالى ويضحك ويرضى، قالوا هذه صفات تتجدد، والصفات التي تتجدد إنما هي من صفات المحدثات، أي الأمور المخلوقة، والله عز وجل خالق ليس بمخلوق ولا يوصف به. إذن كيف تفعلون فيما ورد في الكتاب والسنة؟ قالوا لا، هذه أمور قديمة اتصف الله بها ثم لم يتصف بها بعد. هذه أقرب الناس والطوائف إلى المسلمين إلى طائفة أهل السنة، لكن هذا القول مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثبت محبة تتجدد، بمعنى أنه لم يكن يحب فأحب بعد وجود الطاعة، بعد وجود الاتباع، لأن جواب الشرط إنما يكون بعد فعل الشرط. إن جئتني أكرمتك، أي الإكرام ما يكون إلا بعد المجيء، لا يوجد إكرام، لكن لو وقع المجيء وقع الإكرام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي إن اتبعتموه صلى الله عليه وسلم وقعت لكم منه سبحانه محبة. فمحبة الله إنما وقعت بعد وجود الاتباع، وقلنا الاتباع اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، لأن الله إنما أرسله ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بإرادته ومشيئته سبحانه. فالرسول إنما مهمته البلاغ، وعلى المستمعين الذين بلغتهم الدعوة أن يؤمنوا ويستجيبوا ويطيعوا. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا الثواب الثاني على المحبة. والمحبة كما أخبرناكم أن ميزانه الاتباع، فمن أطاع واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محب له، والله عز وجل جعل من علامات المحبة الجهاد في سبيله. ومحبة الله عز وجل ميزانها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي شرعه الله، ثم بعد ذلك أن يكون هذا المنهج على سنة. فمن فعل ذلك فقد أحب الله عز وجل، لأن الآيات التي فيها وصف المحبة ذكر فيها الجهاد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقل الجهاد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فمن زعم أنه يحب الله ورسوله وإذا رأى المنكر لا يبالي، يقول أنا ما أتي، ثم إنه يصافي ويصادق أولئك الفساق والعصاة الذين يفعلون المنكر. ايش معنى يصادقهم؟ يبتسم لهم ويدعوهم ويجالسهم، فكأن ما فعله اولئك لا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إيش معنى وليس وراء ذلك من الإيمان؟ يعني الدرجات ثلاثة: غيره بيدك يوم ترى خادمك وولدك وأهلك، كف عنهم، اطلب منهم ذلك، فإن كفوا ولا أذله بيدك، وإذا رأيت في السوق فأنكره بلسانك، فإن كف ولا ولاة الأمر يتصدون لذلك، فإن عجزت وخفت على نفسك فأنكره بقلبك. فإذا استمريت ذلك رأيته أنه هني، تحب أنهم يرقصون لأنك تشاهد، وتحب أنهم يشتمون فلان لأنه يشفي قلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ما بعد هذه الدرجة ما في درجة ثانية، ما أخرى تضاهيها. وأقل الجهاد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا وصف في المحبة. فمن رأى شيئا مما يغضب الله عز وجل ولا يبالي، ثم يزعم أنه يحب الله ورسوله فدعواه في شك غير صحيح، لأنه على الأقل يتمعر وجهه، يتغير قلبه، تنقبض نفسه، يقوم من ذلك المكان. فمن لم يفعل ذلك فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي أحب إليكم من الجهاد. فإذا كان هذه الأشياء التجارة والمال والزوجة والعشيرة والوالد والأخ والهوى أحب من الجهاد، فدعواه أنه يحب الرسول دعوة كاذبة غير صحيحة. وهذه آيات واضحة صريحة، لكن لا يقال هذا في حق الشخص المعين، لأن المعين لا تدري ما الذي يختم له، إنما تقول من يفعل هذا فدعواه كاذب. وليس من الحكمة وليس من المصلحة وليس من دين الله أن تقول فلان ما يحب الله ورسوله، لا تقل ذلك. إذا كان يصلي لا تقل ذلك، لكن إن كان هناك فعل مما يغضب الله ورسوله تبين أن هذا الفعل لا يرضى الله عنه ورسوله، حسب الدرجات. فمن أتى بألفاظ توهم الكفر فلتبين أن هذا اللفظ يؤدي إلى الكفر، أو أن هذا الفعل يؤدي إلى شناعة، أو أن هذا الفعل قبيح. صف الأفعال وبين منزلتها في درجات الحلال والحرام، السامع الفطن يفهم، والمؤمن تبلغه الدعوة فيفهم أن هذا الفعل يبرأ منه المسلم لا يفعله، ويعلم أن من فعله أتى به منكر. لكن لا تتصدى لأشخاص معينين. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أثبت لنفسه سبحانه المغفرة على خطايا بني آدم، وأثبت سبحانه لنفسه الرحمة أنه يرحم عباده فلا يعجل لهم العقوبة. اقرأ شيء من الآيات. إذا جاءت الآية إذا ورد إذا قال المفسرون هذه الآية نزلت بسبب فلان أو بسبب القصة، لا يعنون انحصار حكمها في ذلك السبب، لا، إنما يعنون أن ذاك السبب داخل في معنى الآية، وقد يكون الآية معناها أعم من ذاك السبب، لكن لا بد من دخول هذا السبب فيه، لا بد من دخول هذا السبب.